الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة فضمن الدروس دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد على العبيد فهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى بداية الباب الثاني وقد انتهى الحديث بنا في الباب الكامل الباب الأول وما يتعلق به واليوم نبدأ بالباب الثاني وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الذي هو فضل التوحيد لماذا أتى بهذا الباب بعد الباب الأول لأنه لما ذكر في الباب الأول وجوب التوحيد وأنه واجب على المكلف وأنه الفرض الأعظم على جميع العباد وبين في الباب الأول معنى التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب فضل التوحيد وأثاره الحميدة ونتائجه الجميلة فإن للتوحيد فضائل عظيمة ونتائج حميدة كثيرة سيذكر المؤلف منها تقريبا 4 أو 5 وبعد نهاية الباب نذكر نحن بعضا من فضائل التوحيد إذن أراد أن يبين لك بعد أن بين أن التوحيد واجب أراد أن يبين لك ماذا فضل التوحيد وأن التوحيد له فضائل عظيمة كما سيذكر المؤلف الفضيلة الأولى ذكر المؤلف الآية الأولى في الباب وهي قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا أي وحدوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل وآمنوا بقلوبهم لابد والإيمان هو أول شيء يدخل به الإنسان إلى الإسلام ولم يلبسوا إيمانهم معنى يلبسوا يخلطوا أي لم يخلطوا توحيدهم إيمانهم هنا توحيدهم بظلم المراد بالظلم هنا الشرك الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية كما في البخاري عن ابن مسعود شق عليهم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الظلم المقصود بالآية ظلم العبد نفسه بالمعاصي وهذا لا يسلم منه إنسان فخافوا وشق ذلك عليهم كلنا يقع بالمعاصي كلنا يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كما تظنون إنما المراد به الشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم إذن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المقصود ماذا؟ بشرك كما فسرتها الآية الأخرى كما سنتكلم عن أنواع التفسير بعد قليل إن شاء الله المعنى الإجمالي للآية يخبر سبحانه وتعالى أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده تبارك وتعالى ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لا شرك كبير ولا صغير هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير إلى الصراط المستقيم بعدها قال فضلهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فضله يعني من جاء موحدا لهم الأمن وهم مهتدون قيل لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والصواب أن هذا في الدنيا والآخرة لهم الأمن في الدنيا إلى شرع الله إلى العلم النافع إلى العمل الصالح إلى ترك البدع إلى ترك الأهواء وفي الآخرة إلى الصراط المستقيم نعم الصحيح أنها تشمل الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في الآية قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الآية هداية الآخرة، وهي لمن؟ للذين ظلموا، هداية إلى صراط الجحيم. فيكون مقابلها ماذا؟ أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. فإذا كان الكفار يهدون إلى صراط الجحيم، إذا مقابلها أن المؤمن الموحد يهدى إلى صراط النعيم. فالصواب أن الآية عامة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. طيب، هل هذا الأمن، لهم الأمن، هل هو أمن كامل أم غير كامل؟ نقول إن كان الإيمان كاملا وسالما من المعاصي فله الأمن الكامل. أما إذا سلم من الشرك ولم يسلم من الشرك الأصغر والمعاصي، فهدايته وأمنه ليس كاملا، وإن كان مرجعه إلى الجنة. ففاعل الكبيرة مثلا، مرتكب الكبيرة، هذا آمن من الخلود في النار، لكن غير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة. لكن لو جاء الإنسان وسالم من الشرك الأكبر والأصغر وسالم من المعاصي، فهذا أمنه كامل وهدايته كاملة. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نستفيد أن الشرك أعظم الظلم. نعم، الظلم أنواع أيها الإخوة، ثلاثة أنواع. أولا الشرك، ظلم العبد نفسه وهو بالشرك، وهذا ظلم، بل هو أعظم الظلم، أن يشرك الإنسان مع الله عز وجل مخلوق لا يملك ولا ينفع ولا يضر ولا بيده، بل هو مخلوق من العدم. هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. ولذلك كان أعظم الظلم كما قال في الآية هنا: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم كبير. وأي ظلم أن يعبد وأن يتوكل وأن يخاف وأن يرجو العبد عبدا مثله، وإنسان مثله مخلوق من العدم ولا يملك. فهذا أيها الإخوة هو النوع الأول، وهو أعظم الظلم، وهو الشرك. والنوع الثاني المعاصي، فهذه ظلم، ظلم للعبد نفسه، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني ظالم نفسه بالمعاصي. والقسم الثالث المعروف، ظلم العبد لغيره، أن يظلم العباد، أن يأخذ أموالهم، أن يظلمهم بالسب بالشتم بالغيبة، أن يسرق أموالهم وغيرها، كما قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عظيم. إذن دلت الآية ومناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد، وأنه يسبب الأمن في الدنيا والآخرة. هذه مناسبة الآية للباب، أنها بينت ماذا؟ فضل التوحيد. وهذه الآية هي أول فضل من فضائل التوحيد ذكره المؤلف رحمه الله. هذه الآية فيها فوائد. أولا فضل التوحيد، وأن ثمراته في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية أن الشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم. ومن فوائد الآية أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، فالمشرك في خوف في الدنيا والآخرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الآية هنا حينما شق ذلك على الصحابة، قال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ نستفيد أن القرآن يفسر بالقرآن، وهذه فائدة أيها الإخوة، أن تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إما إلى كلام الله ثم إلى كلام رسول الله أو إلى كلام الصحابة. فإلى كلام الله يفسر القرآن بالقرآن، يرجع في تفسير القرآن أولا إلى كلام الله فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده. من الأمثلة قول الله عز وجل، أو من الأمثلة التي معنا هنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ هنا يأتي نرجع للتفسير ننظر. إذن فسرها الله عز وجل في سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. إذن عرفنا أن المقصود بالظلم هنا ماذا؟ الشرك. لأن الإنسان يقول الظلم، في ظلم الإنسان للناس، في ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي. ما المراد بالظلم هنا؟ فلما جاءت الآية الأخرى علمنا أن المراد بالظلم هنا الشرك. ومن الأمثلة تفسير القرآن بالقرآن قول الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المراد بأولياء الله؟ فسرها الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أمثلة كثيرة، ومنها إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليش استكبر؟ ليش أبى؟ ما السبب؟ جاءت آية أخرى بيّنت السبب، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن الأمثلة وما أدراك ما الطارق، فسره الله النجم الثاقب. ويفسر القرآن بعد ذلك بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فهو أعلم الناس بمراد الله. وأضرب لكم بعض الأمثلة تبين أن القرآن يفسر بالسنة. يقول الله عز وجل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. ما المراد بالزيادة هنا؟ النظر إلى وجه الله تعالى. فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث صهيب عند في صحيح مسلم. إذن وزيادة النظر إلى وجه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسرها بذلك كما في صحيح مسلم، فإنه قال، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الأمثلة قول الله عز وجل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي كما في صحيح مسلم من حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه. ويفسر القرآن ثالثا بكلام الصحابة، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. والأمثلة كثير، نكتفي بمثال واحد. يقول الله عز وجل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس أنه فسر الملامسة بالجماع. صح عن ابن عباس أنه فسر الملامسة بالجماع. نعم، هذا فيما يتعلق بتفسير القرآن. ومن الفوائد في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، نستفيد أن لقمان رجل صالح ليس نبي من الأنبياء. قال ابن كثير، وهو مذهب الأكثر، فلقمان رجل صالح أثنى الله عليه وأعطاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إلى آخر الآية، فأعطاه الله الحكمة. قد قال الله عز وجل، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الفضل الأول من فضائل التوحيد. الفضل الثاني ما ذكره المؤلف في حديث عبادة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عبادة، عبادة رضي الله عنه صحابي جليل بدري مشهور، مات سنة 34 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دائما نسمع صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. ما معناها؟ أصح ما قيل ما جاء في البخاري عن أبي العالية، فإنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. ونصر هذا القول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. فمعنى اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم اثني على محمد؟ هذا الحديث فيه فضل من فضائل التوحيد، وهو الفضل الثاني، وهو دخول الجنة كما سيأتي. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من نطق وتكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا من شهد قولا وعملا، أما النطق ما يكفي، النطق ما يكفي، لا إله إلا الله لها شروط، لمن لم يأتي بهذه الشروط ما تنفعه كما سيأتي إن شاء الله. وقوله لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي بعث من أجلها الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أجلها أنزلت الكتب، من أجلها خلقت الخليقة، من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجلها قامت الجيوش، ومن أجلها شرع الجهاد. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل من أولهم إلى آخرهم. ومعناها كما سبق معنا: لا إله بحق إلا الله، هذا معناها. وأما من فسرها لا إله موجود إلا الله هذا باطل، أو لا خالق إلا الله هذا باطل، لأن الكفار يؤمنون أن الخالق هو الله. لكن لما نضع لا معبود بحق إلا الله، فإننا بذلك نبطل جميع الآلهة إلا الله عز وجل. لا إله بحق إلا الله، لأن هناك آلهة، هناك آلهة كثيرة أخبر الله فيها، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. فأثبت الله أن هناك آلهة لكنها باطلة. فلما نقول لا إله بحق إلا الله، فإننا نثبت الإلهية الحق لله، ونبطل الإلهية لغير الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا إله إلا الله لها شروط سبقت مع الجميع، لكن نمر عليها سريعا لأنها لا تنفع من غير شروطها، فقط نطقا ما ينفع كما سيأتي في الأدلة. أولا العلم المنافي للجهل، أن يعرف معناها حتى يطبقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث هو معنى حديث الباب، فإن حديث الباب فيه أن من حقق التوحيد دخل الجنة. ومن شروطها اليقين المنافي للشك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقيت يا أبا هريرة وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ثالثا الانقياد لها، أن ينقاد لأوامرها وأن يطبقها ولا يترك شيئا من أوامرها، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى آخرها. خامسا القبول، القبول لا إله إلا الله، كما قال تعالى: احشر الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. خامسا الإخلاص المنافي للرياء، أن يخلص في عبادة الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما في حديث الباب، حديث العتبان الثاني. ومن شروطها السادس الصدق المنافي للكذب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه إلا حرم الله أو حرمه الله على النار. سابعا المحبة لأهلها ولأهلها، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، مسألة الحب في الله والبغض في الله مسألة مهمة خاصة في هذا الزمان، وهي من أعظم المسائل. ينبغي أن يكون حبنا لله ولأولياء الله وبغضنا للكفار، وأفضل العبادات بغض الكفار وحرب الكفار وإغاظة الكفار. وللأسف في هذا الزمان، في هذا الزمان نجد من يمدح الشيعة أو من يمدح العلمانيين أو يقول الشيعة طيبين أو أخلاقهم طيبة، هذا خطر والعياذ بالله. أين لا إله إلا الله وأين شروط لا إله إلا الله؟ هؤلاء يسبون الصحابة، هؤلاء يحاربون المسلمين مع كل كافر ومشرك، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، كذلك العلمانيين والبعثيين والكفار. فحقيقة أيها الأخوة ننبه على هذه النقطة، أنه قلت في هذا الزمان، قلت الغيرة وقلت المحبة لله عز وجل ولأولياء الله. نحب أولياء الله مهما كان ومن أي جنسة كان، جنسية كان، ونبغض ونحارب ونتقرب إلى الله ببغض الكافر. فلا بد من المحبة، المحبة من أجل لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. سبحان الله، يقول ذلك الشخص عندنا مدرس شيعي طيب أخلاقه طيبة، مدح. أما تعلم أنك تمدح كافر؟ أما تعلم أنك تمدح إنسان يتقرب إلى الله بسب أبي بكر وعمر؟ أما تدري أنك تمدح أناس يحاربون المسلمين؟ أما تدري أنك تمدح إنسان يقول أن عائشة زانية وأنه يجب أن يقام عليها الحد؟ أو من يعظم أمريكا أو الغرب أو غيرهم؟ ولذلك التوحيد والعقيدة ودراسة العقيدة من أهم النقاط في هذا الزمان. نعم، وأن محمدا عبده ورسوله، كما سيأتينا نكمل الحديث بعد قليل بس ناخذ في وجه الشاهد. إذن بين قال في آخر الحديث أدخله الله الجنة. نستفيد أن من شهد لا إله إلا الله وجاء بشروطها فإنه يدخل الجنة. هذا فضل من فضائل التوحيد. فمناسبة الحديث الباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب، حيث قال الله النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة. فهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد، فضل عظيم. وقد ذكرنا من الحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من لقيت وراء هذا الحائط أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث كثيرة تبين أن التوحيد من فضائله أنه سبب لدخول الجنة. نكمل معاني الحديث. وأن محمدا عبده ورسوله، محمد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمه وهو أشهر أسمائه، وقد ذكر في القرآن في 4 مواضع كما نبهنا على ذلك في غير موضع. أن محمدا عبده، فليس له من الربوبية شيء، بل هو عبد. وأعظم ما يتشرف به الإنسان أن يكون عبدا لله. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر النبي في مقام العبودية في 4 مقامات، في أرفع المقامات وفي أعلى الدرجات، كما قال تعالى في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحان الذي أسرى في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الدعوة وأنه لما قام عبد الله. فمن أعظم ما يعلي الإنسان كما يقول ابن تيمية في المجلد الأول من الفتاوى، أعظم ما يعلي الإنسان ويرفعه هو أن تكون عبوديته لله عز وجل. فالنبي عبد ليس له من حقوق الألوهية شيء، بل أمره الله أن يعلن للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا، ف فهو بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم. قوله ورسوله رد على الذين كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو رسول، أي ويشهدون أن محمد رسول الله إلى كافة الورى، ما يكفي للعرب فقط، بل ينبغي أن نؤمن أنه إلى كافة الورى، الإنس والجن. قال تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، ومن قال أنه رسول فقط إلى العرب فهو كافر، ومن قال أنه رسول إلى فئة معينة فهو كافر، بل يجب أن يؤمن أنه رسول إلى جميع البشرية، العرب وغير العرب، وأنه من سمع به عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن فهو من أهل النار، فقد جاء في صحيح مسلم، وقد ذكرت الحديث في أول درس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن من قال إن محمد رسول لكنه رسول العرب خاصة فهو كافر، من قال إن محمد رسول لكن رسول إلى فئة معينة فهو كافر، فيجب أن يؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن للجميع، جميع الناس. ومما يدل على ذلك أدلة، الحديث الذي يحفظه الجميع، حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومقتضى هذه الشهادة أن نصدق بالرسول فيما أمر، وأن نمتثل أوامره، وأن نجتنب نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالرسول عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب. ثم قال في الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق، إلى آخره. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى، ماذا يقولون النصارى؟ يقول هو ابن الله، أو بعضهم يقول إنه الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيشهد المؤمن أنه عبد الله، عابد مملوك، ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء. ورسوله رد على اليهود الذين قالوا إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه، قال إني عبد الله. سبحان الله، أول كلمة نطق بها إني عبد الله، ومع ذلك يقولون، هؤلاء يقولون هو ابن الله، وهؤلاء يقولون هو ابن بغي أو ولد بغي. عيسى أول كلمة نطق بها إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وحيث أن الإيمان بعيسى ضلت فيه فرق وضاعت فيه فرق، والإيمان الحقيقي والعقيدة الصحيحة في عيسى من أسباب دخول الجنة، أحببت أن ننبه على شكل نقاط عقيدتنا في عيسى، وإن كنا قد تكلمنا فيها في المسجد بدرس خاص، لكن لأن هذا درس عقيدة فمهم. عقيدتنا في عيسى ألخصها في نقاط لأنها مهمة، لأنها من أسباب دخول الجنة. من اعتقد الاعتقاد الصحيح في عيسى يعني هذا توحيد، فيكون من أسباب دخول الجنة. أولا، عقيدة المسلم في عيسى أنه أحد الرسل الكرام، بل أحد الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذه واحد. ثانيا، عيسى بشر من بني آدم، مخلوق من أم بلا أب، وأنه عبد الله ورسوله ليس له من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذه كم رقم؟ رقم اثنين. هذه عقيدتنا في عيسى بن مريم، لمن أراد أن يدخل الجنة وأن يلقى الله بالعقيدة الصحيحة. ثالثا، أنه خلق بكلمة الله، كما في هذه الحديث، كما في هذا الحديث، وفي قول الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. رابعا، أنه ليس بينه وبين محمد رسول. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خامسا، نفى الله أن يكون قد قتل أو صلب نفيا صريحا، فمن اعتقد أن عيسى قتل أو صلب فقد كذب بالقرآن. وأسألكم، ما حكم من كذب بالقرآن؟ من كذب بالقرآن كافر والعياذ بالله. فعيسى نؤمن لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن نقول بأن اليهود باعوا بإثم القتل والصلب حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح رسول الله وهم لم يقتلوه حقيقة، بل قتلوا من شبه لهم حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. والمسيح بن مريم برأه الله من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة محمد ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كسائر بني آدم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه عقيدتنا أيها الإخوة في عيسى بن مريم باختصار، اختصرناها لكم. فمن آمن هذا الإيمان فإنه إن شاء الله يكون اعتقد الاعتقاد الصحيح الذي يؤدي إلى الجنة. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته يعني إنما سمي عيسى بكلمة لأنه كان بوجود أو بكلمة كن كما قاله السلف من المفسرين. وليس عيسى ونفسه كلمة، لا، لأنه يأكل ويشرب ويبول وتجري عليه جميع الأحوال البشرية. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه فكان عيسى. وروح من هذه ابتدائية، انتبه، ليست تبعيضية، أي روح صادرة من الله وليست جزءا من الله كما تزعم النصارى. فإن النصارى ضلوا لأنهم لم يفهموا الفهم الصحيح، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من الله عز وجل وليست جزءا من الله. فمعنى روح منه أي روح صادرة من الله وليست تبعيضية، يعني جزء من الله نعوذ بالله كما قالت النصارى، لا. والجنة حق والنار حق، أي ويشهد أن الجنة حق، والجنة هي اصطلاحا هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار حق، يشهد أن النار حق. وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد آيات الحديث الكثيرة جدا. والنار اصطلاحا هي الدار التي أعدها الله للكفار. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. معنى على ما كان من العمل يقول الشيخ ابن باز أي على ما كان عنده من صلاح وفساد. ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة، أي يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالح وصادق، وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها ثم يصير إلى الجنة. إذا إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين، إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل وجاء بصدق وتوبة وإخلاص وعمل صالح، وإدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص عمله، هو مسلم ولم يشرك الشرك الأكبر لكن عنده بعض المعاصي وعنده بعض الأمور، عدم العمل الصالح وبعض المعاصي والمنكرات، يدخل النار ثم يخرج إلى الجنة، هو تحت المشيئة ثم يخرج إلى الجنة. هذا الحديث كما قلنا ما مناسبته للباب؟ أن فيه فضل من فضائل التوحيد، وهو أن الموحد لا بد له من دخول الجنة. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا فضل التوحيد وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. ثانيا سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. عبد الله ورسوله، نؤمن بأن عيسى عبد ونؤمن بأنه رسول الله، لا إفراط ولا تفريط. ومن فوائد الحديث وجود الجنة ووجوب الإيمان بوجود الجنة وبوجود النار. وجاء في رواية في الحديث أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية، فنستفيد إذن ماذا؟ أن أبواب الجنة ثمانية، نستفيد أن أبواب الجنة ثمانية. وهناك حديث أيها الإخوة تحفظونه ويحفظه الجميع يدل على أن أبواب الجنة ثمانية، هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة من حديث عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة، أو أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية. فهذا يدل على أن أبواب الجنة ثمانية. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا راضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه فضل ثالث من فضائل التوحيد. عن أبي سعيد الخدري، هو سعد بن مالك الأنصاري صحابي جليل وأبوه كذلك، مات بالمدينة سنة 63. قال موسى وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، نكتفي بهذا لأن الحديث فيه مباحث كثيرة، نكتفي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه.